بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبب معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه، ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية. قلنا نحن بأن المحمول في مقام بيان الموضوع إما أن يكون من جهة العنوان أي المعنى، أو من جهة المعنون أي المصداق. فإن كان المحمول في مقام بيان الموضوع من جهة العنوان فهذا ما يطلق عليه اللحاظ بالحمل الأولي، وإن كان من جهة المعنون فهذا ما يعرف في كلماتهم باللحاظ بالحمل الشائع. مثال الأول قولنا الإنسان كلي، كلي بمعنى أن مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية، وليس مصادق الإنسان هي التي توصف بأنها كلي، لأنه من الواضح أن مصداق الإنسان كلي أم جزئي؟ جزئي. لهذا يقال الإنسان بالحمل الأولي أي مفهوم الإنسان هو الذي لوحظ أنه كلي. أما إذا قلنا الإنسان بالحمل الشائع ضاحك، قولنا بالحمل الشائع يعني مصاديق الإنسان هي، وليس مفهوم الإنسان ضاحك. مفهوم الإنسان لا يكون ضاحكا بل هو حيوان ناطق. بناء على هذه التفرقة بين لحاظ الحمل الأولي ولحاظ الحمل الشائع تندفع كثير من الشبهات. الشبهة الأولى ما تعرف في كلماتهم بشبهة الجزئي والكلي. ما معنى هذه الشبهة؟ لاحظ معي، نحن نقول أن الجزئي لا، الجزئي يمتنع صدقه على كثير، الجزئي يمتنع صدقه على كثير. لو أردنا أن نترجم هذه العبارة الجزئي يمتنع صدقه على كثير، إذن ماذا سوف يكون؟ هذه العبارة تؤدي إلى شيء، أي شيء؟ نقول الجزئي يمتنع صدقه على كثير. الذي يمتنع صدقه على كثير هو إذن سوف تكون الجزئي، لأن الذي يمتنع صدقه على كثير هو الجزئي. إذن مآل هذه العبارة إلى قولنا الجزئي جزئيون. جيد، هذا أولا. ثانيا، قد يقول أحدكم كيف أن الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، على كثيرين، مع أنكم تقولون الجزئيات لا تنحصر بعدد، الجزئيات لا تعد ولا تحصى، هذا جزئي، القلم جزئي، هذا القلم جزئي، هذا الكتاب جزئي، محمد جزئي، هذا الصف جزئي، الجزئيات أمثلتها عددها كثير. إذن معنى ذلك أن الجزئي يصدق على كثير. بأي دليل؟ بدليل لو قلت لك اعطني 10 أمثلة على الجزئي، تستطيع أو لا تستطيع؟ خب تستطيع، تقول هذا القلم جزئي، محمد جزئي، هذه الساعة جزئي، هذا القلم جزئي، هذا الكتاب جزئي، هذا النور جزئي، إلى آخره. إذن لو أردنا أن نترجم هذه العبارة ماذا سوف تكون؟ أحسنتم، الجزئي ماذا؟ يصدق يعني كلي. فقالوا إذن يوجد تناقض، يوجد تهافت بين قولنا الجزئي جزئي والجزئي كلي. لماذا؟ قالوا لأن قولكم الجزئي جزئي يعني يمتنع صدقه على كثير، والجزئي كلي، كلي يعني يصدق على، ويستحيل أن يكون شيء واحد يصدق على كثير ولا يصدق على جمع بين النقيضين، يصدق ولا يصدق. واضح الشبهة؟ قد تقول من أين جئتم بيمتنع صدقه على كثير؟ أقول لأن هذا هو معنى الجزئي، معنى الجزئي ما يمتنع صدقه على كثير. من أين جئتم بقولكم الجزئي يصدق على كثير؟ نقول لأن الجزئيات كثيرة. هذه هي الشبهة التي تعرف بشبهة الجزئي والكلي، ولها نظائر متعددة في المنطق والفلسفة. الجواب هو من خلال هذا، أننا عندنا لحاظ بالحمل الأولي ولحاظ بالحمل قولنا الجزئي جزئي نلحظ الموضوع بعنوانه، بمعنى يقال هكذا الجزئي هذا موضوع جزئي، الجزئي جزئي، نقول الجزئي عفوا نعم الجزئي بالحملش ماذا؟ الشائع جزئي، بينما هنا الجزئي كلي أي يصدق على كثيرين، ماذا نقول؟ الجزئي كلي بالحمل الأولي. فالجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي يعني يمتنع صدقه على كثير، كلي يعني لا يمتنع صدقه على كثير. إذن لا يوجد تهافت. لماذا؟ لأن القضية الأولى لوحظت بالحمل والقضية الثانية لوحظت بالحمل الأولي. فإن قلت أين الفرق في المعنى؟ فقد تضعون كلمة حمل شائع، تضعون كلمة الحمل الأولي ليرتفع التهافت. نقول لا فرق في المعنى، قولنا الجزئي بالحمل الأولي كليان، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أولا أن الحمل هنا كان قيدا لكل القضية أو لموضوع القضية، لموضوع القضية الجزئي بالحمل الأولي، إذن الحمل الأولي وقع وصفا لجزء القضية. قلنا لو كان لتمام القضية ماذا نقول؟ نقول هكذا الجزئي كلي ثم نضع الحمل. هنا الحمل وقع وصفا لموضوع القضية، وأيضا هنا الحمل وقع وصفا لموضوع، وهذا ما يعبر عنه جزء القضية، لأن الموضوع هو جزء القضية. جيد، قولنا الجزئي بالحمل الأولي كلي، ما معنى ذلك؟ قلنا إذا لاحظت الحمل الأولي، الحمل الأولي كان ينظر إلى جهة العنوان والمفهوم، يعني يريد أن يقول أن مفهوم الجزئي مفهوم كلي كبقية المفاهيم. الإنسان مفهوم كلي، الشجر مفهوم كلي، البقر مفهوم كلي، عنوان الجزئي أيضا من العناوين الكلي، كما أن عنوان ومفهوم الإنسان من العناوين الكلية، عنوان الجزئي من العناوين الكلية. ولهذا إذا قلت لك في سؤال أعطني ثلاثة أمثلة على مفاهيم كلية، تقول مفهوم الإنسان مفهوم كلي، مفهوم الشجر مفهوم كلي، مفهوم الجزء من المفاهيم شأنه في ذلك شأن بقية المفاهيم. كما نقول، لاحظ معي، الإنسان بالحمل الأول كلي، أي مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية، كذلك مفهوم الجزء من المفاهيم الكلية. ومعنى أنه من المفاهيم الكلية يعني يصدق على. واضح النقطة؟ أما هنا إذا قلت لكم الجزئي بالحمل الشائع جزئي، ما معنى بالحمل الشائع؟ يعني ينظر إلى المعنون والمصداق، يعني لا أريد أن أقول مفهوم الجزئي جزئي، مفهوم الجزئي من المفاهيم الكلية، مصاديق الجزئي. فهذا الموضوع جعل مرآة للنظر إلى مصاديقه. أريد أن أقول محمد جزئي، علي جزئي، باقر جزئي. ومحمد يصدق على كثيرين أو لا يصدق على كثيرين؟ لا يصدق، لهذا يكون جزئي، يمتنع صدقه على كثيرين. إذن ليس الفرق في مجرد التسمية، الفرق في المعنى. قولنا بالحمل الشائع يعني الحكم متوجه إلى المصداق والمعنون، أما قولنا بالحمل الأولي متوجه إلى المفهوم. رجاء، هذه النتيجة أو هذا الخطوة، هذا الشق الأول والشق الثاني دونوه في نفس الكتاب، دونوه، لأننا إن شاء الله بعد كذا محاضرة في الجزء الثاني سوف نرجع إليه مرة أخرى وأقول انظروا ماذا كتبنا، لأن قطعا في الجزء الثاني يعني تقريبا نحتاج إلى بعد 40 محاضرة 50 محاضرة بنصل إلى المطلب مرة أخرى. قد ينسى الطالب ماذا دوننا أو ماذا قلناها الآن. إذا دونوا في نفس العنوان، هنا في نفس المبحث العنوان والمعنون، دونوا هذه النتائج. وما يهمني هو هذا، الجزئي بالحمل الشائع جزئي، والجزئي بالحمل الأولي كلي. لماذا؟ فقط أشير نحو إشارة تفصيلها في الجزء الثاني. في الجزء الثاني الشيخ المظفر ماذا سوف يقول لنا؟ يقول لنا هكذا، سوف يقول لنا الجزئي جزئي والجزئي كلي. لكن لاحظ ماذا سوف يقول، يقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي كلي بالحمل الشائع. هنا قد يقال عكس ما قاله في الجزء، لاحظ الآن في الجزء الأول في مبحثنا ماذا قال؟ الجزئي بالحمل الشائع ماذا؟ جزئي. في الجزء الثاني في مبحث التناقض سوف يقول الجزئي جزئي بالحمل الأول. هنا قال الجزئي بالحمل الأولي كلي، أما هناك قال الجزئي كلي بالحمل. إذن هذا المقطع دونوه جيدا حتى إذا وصلنا إلى هذا المقطع نعرضه، هل يوجد تهافت التباس بين ما ذكره في الجزء الأول وما سيذكره في الجزء الثاني أم لا؟ سوف نرجع إلى المطلب مرة أخرى. إذن لاحظوا، استطعنا أن ندفع مثل هذا التهافت بتعدد لحاظ الحمل. نقول تارة يلحظ بالحمل الأولي وأخرى يلحظ بالحمل الشائع، فلا يوجد تناقض. هذه الشبهة أهم شبهة في الكتاب، هي هذه الشبهة. على منوالها شبهات كثيرة على نفس الميزان. قال ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية، أيضا هذه شبهة. الفعل لا يخبر عنه، الفعل يخبر عنه أو يخبر به، به الإخبار، الفعل لا يخبر عنه. جيدا، قد يعترض معترض ويقول كيف أن الفعل لا يخبر عنه وها أنتم أخبرتم عن الفعل، أخبرنا عن الفعل بأنه ماذا؟ بأنه لا يخبر عنه. هذا نظير أن أقول لك الوجود لا يعرف. الآن أنت عرفت الوجود بأنه لا يعرف. الوجود لا يعرف، كيف لا يعرف وقد عرفته لنا بأنه لا يعرف؟ الفعل لا يخبر عن، فهذا هو في نفسه إخبار، لا يخبر عنه إخبار بأنه لا يخبر، هذا إخبار أو ليس بإخبار؟ إخبار. إخبار عن الفعل بأنه لا يخبر، إذن تناقض. الفعل لا يخبر عن وهذا في حد نفسه إخبار، كيف لا يخبر عن وأنت الآن تخبر؟ واضح الشبهة؟ قال إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه، أو هذه الشبهة نظير أيضا يذكرها الشيخ المظفر، لا يذكرها هنا، يذكرها في الأسئلة. العدم لا يخبر عن، لماذا؟ لأن الإخبار فرع ثبوت، الإخبار فرع الثبوت، والعدم بطلان محض، لا ثبوت له لا شيئية له. إذن لماذا لا يخبر عن العدم؟ نقول لأن الإخبار فرع الثبوت، فما له ثبوت يخبر عن، والعدم بطلان محض لا شيئية له. جيد، إذن العدم لا يخبر عنه. إذا كان العدم لا يخبر عن، الآن أنت تخبر عن العدم بأنه لا يخبر، على قرار هذه الشبهة، قرار هذه الشبهة. قال إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي فيقال لهم هذا القول، وهو أن الفعل لا يخبر عنه، منكم إخبار عن الفعل، أخبرتم عن الفعل بأنه لا يخبر عنه، أخبرتم عن العدم بأنه لا يخبر عنه، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ والجواب يقول مفهوم الفعل يخبر عن أو لا يخبر عن؟ يخبر عن. ولهذا نحن إذا أردنا أن نعرف الفعل ماذا نقول في الفعل؟ نقول الفعل ما دل على معنى مستقل في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة. مفهوم الفعل يخبر عن. إذا لاحظ معي، إذا قلت مفهوم الفعل يعني بالحمل الأولي أو الحمل الشائع؟ أحسنتم الأول. إذا ماذا سوف تكون القضية؟ الفعل بالحمل الأولي يخبر عنه، ولكن الفعل بالحمل الشائع يعني مصاديق الفعل ضرب يضرب لا يخبر عنه. الجواب أن الذي وقع في القضية مخبرا عنه، يعني ما تعلق به الإخبار ما هو؟ مفهوم الفعل أو مصداق الفعل؟ مفهوم الفعل. وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم. أي حكم؟ وهو لا يخبر عنه، لا يخبر عن حكم. هذا الحكم متوجه إلى المفهوم أو إلى المصادق؟ إلى المصادق. لا يخبر عن أي مصادق الفعل. إذن لماذا لم تقل ضرب لا يخبر عن، يأكل لا يخبر عن؟ نقول إنما جعل المفهوم كمرآة بالنسبة إلى المصادق، ولكن ليس الحكم له أي للفعل بما هو مفهوم، بل جعل عنوانا. عنوان بمعنى ماذا؟ حاكي عن ماذا؟ عن مصادقه. وآلة، قلنا نحن المفهوم بمثابة المرآة لملاحظتها، أي لملاحظة المصادق. والحكم، أي حكم؟ يعني قولنا لا يخبر عنه. والحكم في الحقيقة راجع للمصادق، يعني مصادق الفعل ضربا يضرب اضرب، فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشائع. ما معنى بالحمل الشائع؟ يعني لوحظ مصادق الموضوع وليس مفهوم الموضوع. الشبهة الثانية التي بيناها على اللوح، إذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فقد يعترض فيقال الجزئي يصدق على كثيرين. بأي دليل؟ لأن هذا الكتاب جزئي، ومحمد جزئي، وعلي جزئي، ومكة جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين؟ الجواب مفهوم الجزئي، أي الجزئي بالحمل الأول ماذا؟ كلي. إذا لاحظ الحمل الأولي وقعت وصفا لأي شيء؟ للموضوع، لجزء القضية. الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الجزئي كلي كبقية المفاهيم الكلية، لا جزئي. وإذا كان كليا يصدق على كثيرين، فيصدق على كثيرين لأن مفهومه كلي، وكل مفهوم كلي يصدق على كثير. ولكن مصداقه، أي حقيقة الجزء، يمتنع صدقه على الكثير، فيكون الجزئي بالحمل الشائع يعني مصداقه جزئي. فهذا الحكم بالامتناع للجزئي ملحوظ بالحمل الشائع يعني مصادق الجزئي، لا للجزئي بالحمل الأولي أي مفهوم الجزئي الذي هو مفهوم كلي. شبهة على منوالها أيضا ثالثة، نحن الألفاظ إما أن تكون مبينة أو مجملة. ما هو اللفظ المجمل؟ هو الذي معناه غير ظاهر، كالألفاظ المشتركة العين مثلا، يقال لفظ العين لفظ مجمل معنى غير ظاهر لا يظهر إلا بقرينة. إذن ما هو اللفظ المجمل؟ هو ما كان غير ظاهر المعنى. قل معناه لا يكون ظاهرا، هذا هو اللفظ المجمل. طب كيف تقول معناه ليس بظاهر وأنت أظهرت معناه؟ الآن أنت أوضحت معناه أو لم توضح معناه؟ أوضحت معنى المجمل. الآن عرفتم ما هو المجمل أو لم تعرفوا ما هو المجمل؟ عرفتم ما هو المجمل. إذا عرفتم ما هو المجمل، إذن ظهر معناه أو لم يظهر معناه؟ ظهر معناه. إذن كيف يقول هو ما كان غير ظاهر المعنى؟ تفهمتم للشبهة؟ قال: وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل كلفظ القرء والعين ما كان غير ظاهر المعنى، فقد يعترض في بادئ الرأي فيقال له: إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز؟ لأن التعريف إنما يكون لمن يكون معناه لشيء معناه ظاهر، والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا معناه، لأن التعريف بيان حقيقة الشيء، بيان مفهوم الشيء، والبيان فرع أن يكون للمفهوم ظهور ومعناه. والجواب نقول واضح، مفهوم المجمل واضح أو ليس بواضح، يعني معنى المجمل الذي يقابل المبين واضح أو ليس بواضح؟ واضح. إذا قلت لكم في الامتحان عرفوا المصطلحات التالية: المشترك، المنقول، المجمل، يعرف أو لا يعرف؟ إذن مفهوم المجمل له تعريف ومعناه واضح، وهو ما كان غير ظاهر المعنى، هو الذي يفتقر إلى قرينة، هذا معنى المجمل. لكن مصاديق المجمل ظاهرة المعنى أو ليست ظاهرة المعنى؟ ليست ظاهرة المعنى. لهذا نقول هكذا: مفهوم المجمل يعني بالحمل الأولي مجمل أو مبين؟ مفهوم المجمل، معنى المجمل مبين، مفهوم المجمل مبين، ولهذا يصح تعريفه. أما المجمل بالحمل الشائع يكون مبينا أو مجملا؟ مجملا، يعني مصادق المجمل القرء العين مجملة. مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي مبين ظاهر المعنى، لكن مصداقه أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك العين القرء المجرد عن القرينة غير ظاهر المعنى، وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشائع. وعلى ذلك شبهات متعددة يطرحها في التمرينات. لو قال القائل الحرف لا يخبر عن، فاعترض علي أنه كيف أخبرت عن. لو اعترض على قول القائل العدم لا يخبر عن بأنك أخبرت عن، فما الجواب؟ وأيضا أمثلة كثيرة يطرحها المصنف أجيب عنها جيدا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمفهوم والمصداق. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث النسب الأربع، والنسب الأربع هي التي ذكرناها في خلاصة علم المنطق، عبارة عن نسبة التساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين. قبل الشروع في بيان هذه النسب نذكر مدخلا أشبه ما يكون بتحرير محل البحث في هذا المطلب، وهذا المدخل يشتمل على أربع نقاط. النقطة الأولى: النسبة بين شيئين على صنفين. الصنف الأول: تارة تكون النسبة بين معنيين إفراديين، يعني بين معاني مفردة، وأخرى تكون النسبة بين شيئين بين معنيين تركيبيين، يعني بين معاني مركبة. نحن قلنا المعنى إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. مثلا تارة أقول ما النسبة بين الإنسان وبين الحجر، الإنسان معنى مفرد والحجر معنى مفرد. شيخنا تقدم ما حضرت هذا الدرس، قلنا المعنى المركب والمعنى المفرد باعتبار مدلول لللفظ، ما كان مدلولا لللفظ المفرد يكون مفردا، ما كان مدلولا لللفظ المركب يكون معنى مركبا. ما النسبة بين المفرد بين الإنسان وبين الحجر؟ هذه النسبة بين معنى مفرد ومعنى مفرد. أما إذا قلت لك ما النسبة بين الإنسان ناطق كل إنسان ناطق وبين كل إنسان، أو نعم وبين كل إنسان كاتب، ما هي النسبة بينهما؟ هنا تجد أن النسبة ليس بين معاني مفردة بل بين قضيتين، كل إنسان ناطق قضية من القضايا معنى مركب، وكل إنسان ضاحك معنى مركب. ما النسبة بين كل إنسان ناطق وبين بعض الإنسان ليس بشاعر مثلا؟ نحن عندما نقول بحث النسب الأربع نريد النسبة الواقعة بين قضيتين أو النسبة الواقعة بين مفردين، بين مفردات. لماذا؟ لأن النسبة بين القضايا بين قضية وقضية أخرى، هذا ما نبحثه في الجزء الثاني. إذن اتضح في الأمر الأول في النقطة الأولى أن الكلام في النسب ليس النسبة بين قضيتين بل النسبة بين مفردين، بين معاني مفردة. النقطة الثانية، المعاني المفردة على قسمين، تارة تكون بين المعاني المفردة ترادف وأخرى تكون تباين، لهذا نحن قلنا الألفاظ إما مترادفة وإما متباين. مترادفة إنسان وبشر، أسد وغضنفر، هرة قطة. متباينة إنسان حجر، سواد بياض، إنسان حيوان، إنسان ناطق، معاني متباينة. إذا قلنا المبحوث عنه هو النسبة بين معنيين إفراديين، المعاني المفردة تارة تكون بينها ترادف تارة تكون بينها تباين، المبحوث عنه ما هو؟ نقول خصوص المعاني المترادفة المتباينة. لماذا؟ لماذا أخرجنا ما كان بين المعاني المترادفة؟ نقول لأن الكلام في النسبة والنسبة فرع وجود طرفين، يستحيل أن تتحقق النسبة إلا بين طرفين أحدهما ينسب إلى الآخر. إذن الكلام في النسبة والنسبة فرع وجود طرفين، الشيء ينسب إلى نفسه أو لا ينسب إلى نفسه؟ الشيء لا ينسب إلى نفسه. إذا قلنا إنسان وبشر في الحقيقة هما شيء واحد في المعنى. إذا كان الإنسان هو البشر والبشر هو الإنسان من حيث المعنى، إذن تتحقق النسبة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق النسبة، لأن النسبة
فرع وجود طرفين أحدهما غير الآخر، أحدهما غير الآخر، والإنسان والبشر شيء واحد، الأسد والغضنفر شيء واحد. فالآية تتصور النسبة بين الشيء ونفسه، لأن النسبة فرع وجود طرفين أحدهما غير الآخر، يعني فرع وجود طرفين متغايرين. إذن إذا قلنا لكم عللوا لماذا لا تقع النسبة بين المعاني المفردة، الجواب تقول هكذا: النسبة فرع وجود طرفين متغايرين، والمعاني المترادفة معنى واحد، إنسان وبشر شيء واحد، والشيء لا ينسب إلى نفسه. إذن الحديث حول النسبة، حول النسبة بين معنيين مفردين متباينين، متباينين في المعنى، كالنسبة بين إنسان وحجر، كالنسبة بين طائر وحيوان، كالنسبة بين الإنسان والناطق. معنى الإنسان شيء، معنى الناطق شيء آخر. وإن التقيا في المصادق، كل إنسان يصدق عليه الناطق وكل ناطق يصدق عليه أنه إنسان، ولكن معنى الإنسان شيء ومعنى الناطق شيء آخر. الإنسان معناه حيوان عاقل، جسم حساس متحرك بالإرادة، أما الناطق كل شيء ثبت له النطق يقول يكون ناطقا. نعم لم نجد ناطق في الخارج إلا الإنسان، ولكن لا يمنع أن يكون هناك ناطق آخر لا نعلم به. إذن مفهوم الإنسان، معنى الإنسان شيء ومعنى الناطق شيء آخر. لهذا يصح أن يقال ما هي النسبة بين الإنسان والناطق، لكن لا يقال ما هي النسبة بين الإنسان والبشر، بين الأسد والغضنفر، شيء واحد والشيء لا ينسب إلى النسبة. فرع إثنينية، حقيقة النسبة أنها متقومة بطرفين أحدهما غير الآخر. الأمر الثالث، النقطة الثالثة، النسبة بين شيئين تقال على أحد معنيين. يعني ما هو المراد من النسبة؟ تارة يكون المراد من النسبة بمعنى الصدق، فإذا قيل النسبة بين الإنسان والناطق هي التساوي، بمعنى أن أن الإنسان يصدق على جميع ما يصدق عليه الناطق، وأن الناطق يصدق على جميع ما يصدق عليه الإنسان. وإذا قيل ما هي النسبة بين الإنسان والحجر، نقول عدم الصدق، يعني جميع ما يصدق عليه الإنسان لا يصدق عليه الحجر، وجميع ما يصدق عليه الحجر لا يصدق عليه الإنسان. إذن فالمراد بالنسبة الصدق وعدمه، والصدق بمعنى الحمل. المعنى الثاني للنسبة بمعنى التحقق والمطابقة، أو عدم التحقق والمطابقة. مثلا يقال الإنسان ناطق قضية صادقة مطابقة للنسبة الواقعية. ما معنى أن الإنسان ناطق قضية صادقة؟ يعني مطابقة للنسبة الواقعية. وما معنى أن الإنسان حجر قضية كاذبة؟ يعني ليست مطابقة للنسبة الواقعية. فالمراد من النسبة المطابقة وعدم مطابق التحقق وعدم التحقق. يعني متحققة في الواقع، مطابقة للواقع. إذا النسبة تارة تأتي بمعنى الصدق، وأخرى تأتي بمعنى المطابقة والتحقق، أو عدم المطابقة والتحقق. نحن عرفنا أن الحديث عن النسبة حديث عن النسبة بين المعاني المفردة، المعاني المفردة المتباينة. لكن ما هو المراد من النسبة؟ هل بمعنى الصدق أو بمعنى المطابقة والتحقق؟ نقول بمعنى الصدق. صدق المفاهيم على مصادقها، مما صدق، من قولنا ما صدق من صدق عليه. لماذا لا تؤخذ النسبة بمعنى التحقق والمطابقة؟ نقول النسبة بمعنى التحقق والمطابقة خاصة ببحث القضايا. يقال هذه القضية مطابقة لنفس الأمر والواقع أو ليست مطابقة لنفس الأمر والواقع. إذن النسبة بمعنى المطابقة وعدم المطابقة هذا من شؤون القضايا، ونحن كلامنا في القضية أي المعنى المركب أو في المفردات؟ في المفردات. المناطقة ذكروا ضابطة لفظية للفرق بين النسبة بمعنى الصدق وبين النسبة بمعنى المطابقة. قالوا النسبة بمعنى الصدق يستعمل فيها لفظ على، يقال الإنسان يصدق على كل من يصدق عليه أنه ناطق. شوف، يصدق على، ولهذا يقال والناطق يصدق على كل ما يصدق عليه أنه إنسان. الإنسان الحيوان، عفوا، الحيوان يصدق على كل من يصدق عليه أنه إنسان، والإنسان يصدق على بعض ما يصدق عليه أنه حيوان. إذن النسبة بمعنى الصدق تأتي بمعنى على، أما قالوا النسبة بمعنى التحقق وعدم التحقق، قالوا تستعمل فيها كلمة لفظ في، كلمة في، يقال متحققة في نفس الواقع، لاحظ في نفس الواقع، أو ليست متحققة في نفس الواقع، لا يقال متحققة على الواقع، يقال في الواقع متحققة، مطابقة ومتحققة في نفس الأمر والواقع، أو ليست مطابقة ومتحققة في نفس الأمر والواقع. الحاصل أن الكلام في النسب الأربع في النسبة بمعنى الصدق. لاحظ ماذا قال، بقيت النقطة الرابعة، نقرأ هذا المقدار. قال النسب الأربع: تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة. نشرع لا بأس في النقطة الرابعة حتى نطبق هذا المقدار. النقطة الرابعة: النسبة بين المعاني المتباينة المفردة على ثلاث صور. الصورة الأولى أن تقع النسبة بين معاني كلية، بين معنيين كليين. الصورة الثانية أن تقع النسبة بين المعاني المتباينة بين معنيين جزئيين. الصورة الثالثة أن تقع بين معنيين أحدهما جزئي والآخر كلي. نأتي إلى الصورة الأولى، وهي أن تقع النسبة بين معنيين متباينين كليين. هنا النسبة تتصور على أربع أقسام، أربعة أقسام. إما أن تكون نسبة التساوي. مثالها إنسان وضاحك. الإنسان معنى كلي والضاحك معنى كلي، والنسبة بين هذين المعنيين الكليين المتباينين من حيث المفهوم نسبة كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. النسبة الثانية العموم والخصوص المطلق. مثال النسبة بين الإنسان والحيوان، الإنسان كلي الحيوان كلي، بين معنيين كليين متباينين ولكن النسبة بلحاظ المصادق ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان هو إنسان. الثالثة نسبة العموم والخصوص من وجه، كالنسبة بين الطائر والأسود، بين معنيين كليين، تقول بعض الطائر أسود بعض الأسود طائر. والنسبة الأخيرة نسبة التباين، كالنسبة بين الإنسان والحجر، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. إذن النسبة إذا كانت واقعة بين معاني متباينة كلية تكون على أربعة أقسام: تساوي، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، تباين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كانت النسبة بين معاني متباينة جزئية، هنا لا توجد إلا نسبة واحدة فقط وهي دائما نسبة التباين، نظير النسبة بين معنى محمد ومعنى جعفر، معنى زيد ومعنى عمرو، معنى زيد معنى جزئي ومعنى عمرو معنى جزئي. هنا يقال ليس شيئا مما يصدق عليه زيد يصدق عليه عمرو، وليس شيئا مما صدق عليه عمرو يصدق عليه أنه زيد. زيدون غير عمرو، ذاك طويل هذا قصير، هذا عربي ذاك أعجمي، هذا شرقي هذا غربي. النسبة إذا كانت بين معنيين متباينين جزئيين دائما تكون تباين. الصورة الثالثة أن تكون النسبة بين معنى جزئي ومعنى كلي. هذه الصورة إما أن تكون بنحو العموم والخصوص المطلق أو التباين فقط، لا تكون تساوي ولا تكون عموم وخصوص من وجه. مثال على التباين معنى زيد ومعنى الحجر، معنى زيد معنى جزئي ومعنى الحجر معنى كلي، إذن بين جزئي وبين كلي والنسبة بينهما نسبة التباين. لا شيء مما يصدق عليه زيد يصدق عليه الحجر، ولا شيء مما يصدق عليه الحجر يصدق عليه زيد، تباين. أو عموم وخصوص مطلق نظيره معنى زيد والإنسان، معنى زيد معنى جزئي ومعنى الإنسان معنى كلي. نقول ما يصدق عليه من صدق عليه زيد يصدق عليه أنه إنسان، ولكن ليس كل من صدق عليه الإنسان صدق عليه معنى زيد، فالنسبة عموم وخصوص مطلق. جيد، إذن عندنا ثلاث صور: بين معنيين كليين، بين معنيين جزئيين، بين معنيين أحدهما جزئي والآخر كلي. نحن كلامنا في النسب الأربع من أي صورة من هذه الصور؟ الصورة الأولى فقط، لأن هي التي فيها أربع نسب. إذن نحن اتضح عندنا هذا العنوان ما معناه عندما يقول النسب الأربع، نقول النسب الأربع يعني عددها أربع: تساوي، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، تباين. النسب الأربع، لابد أن نقيد النسب الأربع بين معنيين متباينين، خرج الترادف، المعاني المترادفة. مفردين، خرجت المعاني المركبة. معنيين متباينين مفردين كليين. نقرأ هذا المقدار. قال: تقدم في الباب الأول تقدم انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، وهناك الترادف والتباين على أساس المعنى لا المصداق. والمقصود بالتباين هناك في مبحث الألفاظ التباين بحسب المفهوم. ما معنى التباين بحسب المفهوم؟ أي أن معانيها متغايرة مثل إنسان وحجر. وهنا سنذكر أن من جملة النسب الأربع التباين، ولكن التباين ليس